Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كل قصة وعندها بداية، وكل فكرة وأصلها حكاية، وكل طموح بدايته الإصرار، وطريق النجاح نستهلوه بخطوة.
ميديا حنان سوري، لافتر وورك بالفن.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، سعيده جدا انني نرافقكم في حلقه جديده من لافتر وورك بالفن. نتمنى تكونوا كدوزوا اجواء الشهر الفضيل على احسن ما يرام. وطبعا لافتر وورك بالفن كيف ما تعودتوا معنا منصه لمحاوره المبدعين في المجال الفني والثقافي، كنغوصوا معهم في مسيرتهم، ذكرياتهم، وأيضا كنكتشفوا قصصهم، قصص نجاحهم، قصص تميزهم، وقصص كفاحهم الإنساني والفني. ربما هذه القصص كتختلف فصولها، لكن بالأكيد عندها قواسم مشتركة اللي هي الاجتهاد والمثابرة والإصرار وطبعا الصبر. ضيفنا اليوم ضيف متميز، عنده صوت متميز وبصمة متميزة في المجال الفني. ضيفي وضيفكم اليوم هو الفنان محمد الخمليشي. سي محمد مرحبا بك معنا، وطبعا صاحبك في العزف أحمد صحراوي الوردي غي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. سي محمد مرحبا بك معنا في لافتر وورك بالفن.
الله يبارك فيك أستاذ حنان، سعيد بتواجدي معك. رمضان مبارك على مغاربة العالم. شكرا أستاذ سي أحمد على مرافقتي. أنا اليوم سعيد جدا باش نكون نتقاسم مع المغاربة هذا اللقاء وهذا البرنامج الشيق والجميل والبديع.
مرحبا بك، منورنا سي محمد. طبعا رمضان كريم عليك وعلى كل أحبابك وعلى كل المغاربة في مكانه. قبل ما نغوصوا معك في المسيرة الفنية ديالك والإبداعية بالتحديد، رمضان شهر استثنائي على جميع المستويات، كيفاش كتستغلوا انت؟
الحمد لله رمضان عند المغاربة ماشي عند محمد الخمليشي فقط، هو شهر تجتمع فيه الأسر المغربية، تجتمع فيه الأصدقاء بعد صلاة التراويح. طبعا بديت من صلاة التراويح ثم نعود إن شاء الله تعالى ما قبل، تكون يعني أسر مغربية مجتمعة على المائدة على العشاء، وكنقولوا احنا الطاجين المغربي الذي يرافق دائما بعد صلاة التراويح المائدة المغربية. وأحب أن أكون قريب من أصدقائي في حي شعبي، أنا أحب أن أكون وجودي دائما يكون في حي شعبي لاسترجاع ذكريات الصبا واسترجاع ذكريات ما قمنا به أثناء صغرنا وأثناء مرافقتنا لأصدقائنا الذين لازالوا يعني موجودين معنا في الحي. ثم أزور الجيران، بعض الجيران، بعض الأصدقاء، وغالبا في التوقيت المتأخر أحب أن أمارس كرة القدم مع الأصدقاء بمشاركتي في مقابلات يعني تكون معروفة، دوريات في رمضان. لا أشارك في دوريات لكن أشارك في مقابلات أخرى تشبه الدوريات الرمضانية. وفي في في الزوال في النهار أزور والدي، أزور والدتي. أحب أن أتواجد في السوق قبل الأذان المغرب بساعة أو أكثر لأرى المغاربة وهم يلتقون في المخبز بين قوسين.
هذه الزيارة ديال الأسواق خصوصا قبل يعني قبل الأذان ديال المغرب عنده واحد، هو عنده واحد طعم، لكن أيضا كيكون واحد الصراع، تقريبا شبه صراع في الأسواق، حتى اللي كتلقى بزاف ديال الناس كيقول لك أنا كيعجبني داك الأجواء ولكن ما نبغيش نمشي لأنك يكون مستوى التوتر طالع شي شويه.
سبحان الله، الانسان في طبيعته خلقه الله تعالى وجعل فيه هذا النوع من في الصيام يكون شويه تبان حقيقه الناس، بحكم ربما هناك من هو يميل للاقصاء بعض اشياء اللي هي غير مسموح بها في الصيام، فيكون الانسان قريب من 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 من, من ان تحاكيه مثلا يكون قريب من هذا النوع. لكن الحمد لله الاسلام هدب الانسان وعلم الانسان ان الاجر والثواب لا يكون من غير ان الانسان يجب أن يتغلب على هذه الأشياء التي تحدث. أنا ربما أكون شوية حريص من أن يعني أن أصادف شخصا من هذا النوع، لكن أحب الطقوس تكون الأسواق مليئة بالناس وبعد حين نسمع بين قوسين الناس تقول الكرش كتشتها واخا الساعه ديال الاكل ما كناكلوش داكشي اللي كناخذوه، او لك اللي كيقول بين قوسين عينينا اكثر من الكرش. فهاد الاشياء الطبيعيه اللي عشت عليها وتربيت عليها في الاحياء الشعبيه كتعطيني طاقة في الحقيقة. وحتى في المقهى والمقاهي التي أجلس معها مع الأصدقاء الفنانين دائما أختار لهم المقاهي الشعبية، المقاهي الشعبية أو المقاهي التي تكون تطل على البحر أو المقاهي التي تطل على الغابات، ونشوف جمال الله تعالى المصنوع في الكائنات هكذا. وأحب أن أصلي في مسجد بادر دائما عند شيخنا الحبيب سيد العالمين الحجاج، يعني يبدع بصوته ويحبب لنا كلام الله تعالى هكذا.
يعني هي أجواء كيف ما قلنا رمضان شهر استثنائي على جميع المغاربة، لكن يقال بأنه هما المغاربة باقين حريصين على، احنا كمغاربة حريصين على أنه هذا الشهر يعني نستغلوه أحسن استغلال، ويعني سواء من طقوسه الدينية والروحية وأيضا الطقوس المجتمعية. يعني كان هناك بعض العادات اللي تربينا عليها واللي مازال المغاربة حريصين على أنهم يديروها تكون حاضرة في رمضان، لكن يقال بأنه في الأحياء الشعبية رائحة رمضان أزكى.
صح، ومؤخرا الحمد لله المغاربة عاوتاني اتفقوا على واحد الشيء جميل. كتلقى يعني 10 بيوت في كل زنقة بين قوسين يساهموا بتعديل بين قوسين الحريرة ويخرجوها بداية الحي ويجيبوا يعني البلاستيك ويجيبوا
يعني افطار جماعي.
لا مش افطار، باش يقولوا من ليس له مأوى لأن يفطر فليفطر هنا. فتأتي الناس والحمد لله ليس في حي واحد، تجد حي وعنده أزقة وكل نهاية زنقة معينة فيها هذا الخير. هذه المبادرة التي الحمد لله يعني نفتخر بها في العالم وليس فقط في المغرب، بحكم حتى زلزال الحوز أظهر تشبث المغاربة ومساعدتهم لبعضهم البعض
بقيم التضامن والتآزر.
هذه القيم علمنا صاحب جلالة محمد السادس حفظه الله بارك فيه، تعلمناها منه، تعلمنا هذه قيم السماحة، قيم التعامل. حتى صاحب جلالة عندما كنت أصادفه وهو يمر يقف لجميع الناس ويعلمك بأن التعامل مع الناس والتواصل مع الناس وإهداء الخير للناس هي قيمة الإنسان، هي جوهر الإنسان الحقيقي. فالحمد لله الشعب المغربي لا نستغرب أننا من هذا الطينة، لأننا الحمد لله صاحب جلالة علمنا ذلك ونحن جيد سعداء. حتى العالم تحدث عن تضامن المغاربة. والله في يوم الأيام كنت بصدفة أمر عبر في حي، والله العظيم لبكيت لأن شفت شاحنات كبيرة، راجل واحد ما يملك ولا شيء ويجي عندك ويقدم لك أدنى مقومات المساعدة ويقول بسم الله ويخفيها عن يده اليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وآله. إذن الحمد لله المغاربة لا خوف عليهم في الخير في المساعدة. طبعا هناك أشياء
وفي التضامن، وهذا هو
التضامن طبعا.
التضامن لأنه دائما في كل مناسبة كتبرز هذه القيمة من بين القيم أخرى جميلة، لربما بزاف كيف ما قلتي في يعني دول العالم كيعتبروا بأنه المغاربة ما زال محافظين على هذه المسألة. وهذا هو الهدف أصلا من شهر رمضان، وأنه الكل يحس ببعضياته.
نعم.
الكل يتعاون والكل يبادر.
الحمد لله هناك مجتمع جمعيات في المجتمع المدني تقوم بهذه الأدوار طيلة السنة وليس في رمضان فقط. أنا أعرف أشخاص شخصيا في كل فترة من الفترات يهتمون في عيد الأضحى، يهتمون بالناس التي لا تصلهم الأضحية في أوقات البرد.
صح. يعني البرد.
يسافروا للجبال كبيرة
جبالية. صح. طبعا يعني كنشوفوا وشباب. الجميل هو أنه كان خيرات كبير ديال الشباب اللي دائما كسمعوا لي الشباب كيف كرغف راسو، وهاد الشباب هاد الجيل ديال الوقت يعني منعزل ما كيحش بالاخر، فكيجوا مبادرات بحال هكا اللي كيقولوا وكيبينوا بانه الشباب المغربي مازال بألف خير.
الحمد لله لا يحتاج لكلامي عن هذا الموضوع.
كل ما نزل عقل انت خصوصا في الطفولة ديالك من يعني من رمضان، لانه رمضان هو كيف ما كنقول دائما ديك الطفولة هو ديك الارث اللي كناخذوا معنا واخا كنكبروا.
يعني سؤالك ما هو الإرث الذي ظل معي؟
اللي ظل معك من الطفولة وتحديدا في شهر رمضان، لأنه في هذه المناسبات بحال هكا كيبرز سواء الدينية سواء الوطنية، حتى المناسبات الوطنية كيبرز.
طبعا شوف، الأسر المغربية دائما دائما تحث أبنائها على التربية السليمة من خلال يعني بجعلهم يحفظون كتاب الله تعالى في فترات العطل. لا أخفيك سرا أن النصائح التي تلقيتها من والدي بارك الله في عمره ووالدتي أيضا، البارحة ليس ببعيد، البارحة سبحان الله والدي كان يتحدث معي وقال لي: يا بني احرص أن تكون طيبا مع الناس، وحتى إذا عمل عندك شخص أعطيه حقه ولا تحرجه مع الناس، ودائما أزل نفسك وأعطي له. البارحة سبحان الله، يعني التربية السليمة تصنع من الإنسان السوي في المجتمع. وأنا قلت دائما أؤكد على أن صاحب الجلالة استقينا منه كثيرا قضية التضامن والتعامل والسماحة. لا أريد أن أدخل في موضوع آخر، هناك من يعادي المغرب، ولكن دائما تجد المغرب وملكنا دائما يقول، يغض البصر عن الأشياء السلبية ويتحدث عن يد المساعدة والتضامن مع جميع الناس. فلهذا هذه الأسرة المغربية الحقيقية التي تربت على العفة وتربت على الإحسان مع الناس. طبعا هناك سلبيات، لأن الإنسان خلق إنسان فيه من شيء من الخير، طبعا هناك شيء من الشر على حسب.
احنا نبغيو دائما الخير هو اللي يتغلب،
الحمد لله احنا
كفاد الخير هي اللي تغلب، خصوصا في هذا الشهر الفضيل. هو الهدف، انه ربما في سائر ايام السنه كنكونوا كل واحد مدهي، كل واحد في مشغول، كل واحد ربما كتديه الحياه والاطماع ديال الحياه، كيجي هذا الشهر هو بحال اللي كيفريني.
هو شهر الله كما يقال، هو شهر الله، يعني 11 شهر، والشهر الثاني عشر الذي يتمم السنة هو الشهر المبارك الذي تكون فيه الخيرات موجودة. وحتى من كان على قطيعة يعود، سواء لأحبابه أو أصدقائه. ودائما في المساجد المغربية هناك مواضع تبني الإنسان، تساهم في بناء الإنسان. أيضا في بداية رمضان يقول الخطيب: يجب أن نستغل هذا الشهر، لأن الله تعالى منحنا هذه الفرصة أن نصوم رمضان. وهذا الصيام يجب أن لا يكون فقط، أن لا يكون هو الإمساك عن الأكل والشرب، بل يكون للتآزر والتعامل والمحبة ونشر الخير. وفي نهاية الشهر يقول: هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. وأريد أن أقول لكل من لا زال على قطيعة في هذا المسجد أن لا يخرج منه إلا وهو متصالح مع أخ له أو صديق له. إذن شوف،
هي فرصة
الحمد لله المغرب. يعني أنا قلت أنا سعيد جدا أن الله تعالى منحني أن أكون أنتمي لهذا الوطن.
إلا بغينا نقربوا للناس، كان بزاف ناس اللي كيعرفوا الفنان محمد الخمليشي، وكان ناس اللي ما كيعرفوش ربما محمد الخمليشي. محمد الخمليشي، بدايتك مع الفن كيفاش انطلقت؟
الصوت هو هبة ربانية يمنحه الله تعالى لمن أراد من عباده. الصوت هو ليس واحد صوت جميل، وهناك أصوات جميلة تختلف على حسب نوعيات الصوت التي موجودة في الإنسان. ظهرت بوادر أن هناك يقال صوت جميل، وأنا خمس سنوات أظن ست سنوات، والدتي بارك الله في عمرها، أسأل الله الشفاء العاجل،
الله يشفيها ويعافيها،
أمين يا رب العالمين. والدتي كانت تطبخ في المطبخ، ولا بد أن أكون بجانبها أقرأ القرآن. كانت تناديني: يا محمد يا بني أدخل عندي المطبخ، عندي أشغال في المطبخ، أريد أن أسمع منك قراءة القرآن. وكان عندي الخجل موجود، ولا زال كنت خجول جدا، يعني أستطيع القراءة أمام والدتي ولكن لا أستطيع القراءة أمام الناس. ولكن لا أندم على الخجل، لأنه هو صفة من صفات الإيمان، سأل الله تعالى أن تكون حقيقة صفة من يعني أنا أملك صفة الإيمان من هذا الجانب. بعدها بدأت في المؤسسات التعليمية الابتدائية الأولى، كانوا بعض أصدقائي أنذاك وأنا في سن الصبا يقولون لأستاذ مادة اللغة العربية محمد الخمليشي، يقول له: يقرأ القرآن بالتجويد، عنده صوت جميل. كنت أخجل جدا، وسمعني أستاذ. فقررت الإدارة أن أختم دائما التوقيت الذي أدرس فيه، أختم لجميع تلاميذ المؤسسة بقراءة القرآن
بعد يوميا.
كنت مثلا إلى كانت الحصة اليوم السادسة مساء، في السادسة قل 10 دقائق أدور على الأقسام وأقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. بعد ذلك كانت حفلات سنوية داخل المؤسسة، كنت أفتتح وأختم الحفل بقراءة القرآن، وكنت أستعمل فصل الصيف لقراءة القرآن في المسجد، كان والدي يحرص علي كذلك أن أكون دارسا.
كنت كتقرأ وكتحفظ القرآن
في فترات العطل فقط، يعني فترات العطل. بعدها استمعني بعض الأصدقاء في سنة 1998 فقال لي سيكون في العيد الفطر حفل جميل، وأود أن تكون بين فرقة الإنشاد وتغني ما تحفظ. وكنت أحفظ ربما 3 أناشيد أو 4 أناشيد آنذاك، شاركت بها، وكان سبحان الله كان عموم الناس الحاضرين استحسنوا ذلك وقالوا بأن صوت جميل لا يستحق أن يحفظ نشيدين أو 3. وبدأت المشوار آنذاك، شاركت في مهرجانات مع فرقة الظلال التي
أناشيد الدينية،
أناشيد آنذاك كانت أناشيد، وكانت هذه الفرقة ديال الظلال الآن موجودة ببروكسل، يعني استقروا ببروكسل جميعهم إلا 2 منهم عبد ربه وأخ آخر. شاركنا في مهرجانات وحزنا على مراتب أولى في سنة 2000 2001. بعدها أحسست بأن الفن يتسع كثيرا للجمال المسموع وليس فقط في الإنشاد. بعد دراستي وبعد بحثي المطول حول الفن فهمت على أن الإنشاد مصطلح محدود، وهو يغمر يغمر الفنان الحقيقي.
هاد النقطة ديال المصطلح محدود من أي ناحية؟ واش هو فعلا مصطلح محدود يعني فنيا، أم بالنسبة للفنان اللي يعني يتخصص في الإنشاد أو الأناشيد الدينية فهو محدود؟
لا نقول إنشاد، لأن الإنشاد يحدد حتى المادة التي تقدم كمادة غنائية بين قوسين. فالإنشاد عرف بالأناشيد الوطنية والأناشيد التورية التي كانت تقام في العهود السابقة، أناشيد الأطفال كذلك التي تكون في روض الأطفال، فحتى مقاماتها المستعملة والكلمات هي ممكن أن يغنيها عامة
بسيطة.
الناس بسيطة جدا، لا تحتاج تحمل أدنى مقومات الغناء،
يعني هي بسيطة يعني حيث اللحن الأداء
حتى الكلمة. لكن الفن يعبر عن قيمة المادة ويعبر عن المعنى، وجود الموسيقى أصلا، لأن الموسيقى لم اكتشف الإنسان الموسيقى من أجل بحثه عن المطلق، من أجل بحثه عن الله سبحانه وتعالى وتعلقه بالله تعالى. دائما أقول على أن الله تعالى خلق هذا الكون وجعل فيه كل شيء في مكانه الحقيقي. مثلا جمال البحر هو من صنع الله تعالى، جمال الطبيعة كذلك، جمال البنايات، الإنسان بطبعه يعشق الجمال ويعشق الأشياء التي تهب دواخله. بما أن الإنسان يعشق السيارات الجميلة والبيوت الجميلة ويعشق الألبسة الجميلة، كذلك صنع الله تعالى الموسيقى من أجل روحانة الناس، من أجل بحث الإنسان عن الله تعالى. فارتباط الفنان الحقيقي يجب أن يكون ارتباط قلبي، يعني ارتباط حبي لله سبحانه وتعالى، مش من المنظور الذي يسوق بعض الشباب، مش جميعهم، بعض الشباب يعني اصبحت الاغنيه استهلاكيه اكثر من.
غنهضروا حتى على هذه المساله ديال كيفاش انت كتشوف المجال الفني وكيفاش كتشوف زملائك في المجال الفني. يعني انت بديتي بالتلاوه ديال القران الكريم، ومن بعد مشيتي للانشاد الأناشيد الدينية، ومن بعد محمد الخمليشي كفنان بغى مساحة أكبر، ما يبقاش منحصر في الأناشيد أو الإنشاد اللي كيف ما قلت أنت محدود من ناحية الفنية والإبداعية. أعطينا إذا كان ممكن بصوتك، أعطينا شي حاجة من الإنشاد الأناشيد الدينية باش الناس يفهموك شنو كتقول.
الإنشاد على سبيل المثال كما نقول بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا، والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. هذا نشيد.
بارك الله عليك.
الله يبارك فيك.
انا بغيت غير باش الناس يفهموا، الناس بارك الله عليك تعطي واحد التفسير واضح وشامل باش حتى المستمع والمتتبع يمشي معك خطوه بخطوه شنو كتقصد.
مرحبا بكل سرور.
اذا انت بغيتي من المساحه بغيتي مساحة أكبر فنيا.
الفنان الحقيقي، الفنان الإنسان دائما تحس أن فيه جوع من ناحية يعني فيه عطش، يريد أن يغطي رمقه في الأكل كما قلت قبل قليل في جميع الأشياء. فالفنان إذا كان الله تعالى منحه فن داخلي في قلبه في روحه، تحس أن محدود في غنائه. الاتساع للغناء وللفن يكون في المقامات العربية، ويكون في الأدوار العربية والتقطوقة، ويكون في المونولوج، ويكون في الأدوار في الموشحات. فبدأت الاستماع وأنا صغير السن لأم كلثوم. بدايتي لم أكن أفهم أم كلثوم كثيرا بحكم محدودية فهمي للمجال، وفي الحقيقة نفتقر مدارس أكاديمية كبيرة تدرس إنسان الثقافة الموسيقية، تدرس الفنان معنى وجود الموسيقى في الإنسان ودور الموسيقى في بناء الإنسان، أهداف الموسيقى في روحانة الناس. وجدت هذا النوع من النقص فحاولت البحث، يعني أنا أقوم ببحثي الخاص
قبل ما تمشي للبحث الخاص، لأن البحث وانت درتيه وانت كبير، لكن هاد نقولوا إحنا هاد الخليط من المشاعر، من التوجه، من ما شنو خصك تدير وشنو اللي انت باغي تدير وباقي ما عرفتيش داكشي تترجمه، لانه كيكون واحد صغير ما يكونش عارف بالضبط شنو.
صحيح.
يعني ما يقدرش يسمي الأسماء بمسمياتها. شحال بقيتي نقولوا احنا متخبط ايجابا في هذا؟
بقيت لي سبع سنوات وانا متخبط حول الفن، يعني لا يوجد عندي قواعد كيف ابني نفسي في الفن، لكن كنت محظوظ نوعا ما، كنت اشغل راديو مصر في الـ في الـ في, الـ في التلفاز، وأقضي وقت مطول أستمع للشيوخ القدامى في مصر، وأستمع للمجالس الثقافية التي كانت تتحدث عن قراءة القرآن، عن ظهور الفن، عن سلاطين الغناء الذين تعلمت منهم أم كلثوم، عن المبدعين الذين تعلم منهم أستاذ محمد عبد الوهاب. وبديت أستمع للشيخ محمد عمران رحمه الله والشيخ الفيومي رحمه الله، واستمعت لكل مطربي مصر، أم كلثوم وهي صغيرة السن، استمعت لزكريا أحمد،
يعني كوكبة من العمالقة
طبعا.
هذا الاستماع وشنو الأثر دياله على الفنان محمد الخمليشي لاحقا، واللي غنواصلوا به الجزء الثاني والأخير من الأفتر وورك بالفن. مستمعينا ومتابعينا الكرام، ما تمشيو فين، احنا مازال معكم في الأفتر وورك بالفن، وضيفنا اللي منورنا اليوم الفنان محمد الخمليشي، ما تمشيو فين.
ليلة الأنس دوم لنا، ويا ليلة الأنس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، ورجعنا لكم في الجزء الثاني والأخير من الأفتر وورك بالفن، وضيفنا اللي منورنا اليوم الفنان محمد الخمليشي. سي محمد مرحبا بك معنا في الجزء الثاني.
الله يبارك فيك، أجدد سعادتي بوجودي معك.
مرحبا بك. قبل الموجز كنا كنهضروا على حالة ديال التيهان الفني قبل ما يلقى محمد الخمليشي نفسه فنيا، والنهج اللي غادي النهج الفني اللي غادي يتابعه لاحقا. قبل ما نركزوا على هذه المسألة هذه، ملي كنهضروا على أنه الموسيقى تخاطب الأرواح وحتى الإحساس، يعني هما كان هناك فنانين كثر عندهم أصوات جميلة لكن ما كيقيسوش كيف ما يقال.
الفارق هنا هو بين الصوت الجميل وبين المغني وبين المطرب. فالصوت الجميل ممكن أن يستحسنه الناس جميعا عند استماعهم له، والمغني هو الذي يؤدي دور وظيفة، تصبح على أساس وظيفة أن الموسيقى تعزف وهو يغني، ثم الموسيقى تجاوب وهو يغني. المطرب يختلف تماما على هذه جوج الأصناف. المطرب هو ممكن يكون صوته كما ذكرتك قبل قليل بدون مجهود بدون تكلف، لكن يحاكي أرواح المستمع. وكما تعرفين أن الأستاذ محمد عبد الوهاب لم يكن يعني صوت باهر، ولكن مدرسة قائمة بداتها ومدرسة كبيرة أعطت للفن ما لم يعطى في سابقه. لهذا إذا محدودية صوت الأستاذ محمد عبد الوهاب، حتى لا يقول الناس أنني قلت عبد الوهاب ليس صوت، إنما محدودية صوته لم تجعله يعني غير معروفا لأن صوته محدود، بل إبداعه تفاصيله الغنائية، الأماكن التي يبدع فيها، التي يعمل فيها بين قوسين التكنيك والخروج عن مألوفيات الموسيقى وإعطاء صورة أخرى داخل كل قطعة، ألحانه، اختياراته، إضافته لبعض الألحان العربية اللي ألحان
يعني
غربية.
الذكاء الفني مطلوب، أنك تشوف الذكاء الفني، أنك تشوف نقاط قوتك وتركز عليها.
عفوا،
هو احنا كاملين عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، والجميل هو أنه الشخص يكون كيعرف شنو نقاط قوته وأيضا يعرف نقاط ضعف.
ما نقولش نقاط ضعفي في الغناء تقصدين؟ أنا لا، أنا نقاط ضعفي هو أن أغني ما يطلبه الناس، دائما أختار ما أغني لأنسجم مع روحي. لا أغني في مساحات عالية جدا بحكم محدودية صوتي طبعا من ناحية المساحة، ولا أحس بنفسي حتى في الأوقات التي غنيت فيها بالمساحة أوسع أفقد الروح، لا تعود معي الروح في الغناء في النوت العاليين، لا أجد نفسي أبدا، فهذه أعتبره نقاط ضعف.
قبل من الموجز كنا كنهضروا على أنه كان هناك يعني محمد الخمليجي باش يعرف النهج اللي بغي يمشي عليه لاحقا، النهج الفني، فجرب عدة أشياء وقلتي درتي دراسات يعني
عن بعد في الحقيقة عن بعد
وبحث معمق باش تعرف هذا النهج اللي اختاروا محمد الخمليشي انطلاقا من ماذا. قربنا من هذه الابحاث اللي درتي، وشنو المجهودات اللي درتي، وشنو شنو شنو النهج اللي في الاخر استقريتي عليه؟
النهج اللي استقرت عليه هو اللي بديت عليه، بديت بأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وصالح عبد الحي وصلاح الدين كبارة، صباح فخري، اديب الدايخ، علي محمود. بديت ابتداء من علم الاصوات وعلم الاداء. بعدها أحسست وعلمت بأن الفنان ليس هو الصوت فقط، عكس ما هو موجود. دائما أركز على المسألة أن الموجود هو الأصوات، كثرة الأصوات بدون علم، كثرة الأصوات بدون مفهوم الموسيقى ثقافيا، ودور الموسيقى على الإنسان، ودور الموسيقى حتى في الإسلام. لذلك المجهود الذي بحثت، ربطت علاقات مع أساتذة من سوريا ومن مصر، وكنت يعني أطرق بابهم من باب الحياء بحكم أنني أريد معلومة، ولكن صعب أن تجد معلومة أو أن تجد مؤلفات في الكتب تتحدث عن الموسيقى. هناك الموجود بعض منها في البي دي اف عبر الانترنت، وهناك بعض الكتب وصلتني هدايا من مصر. أشكر أستاذنا سيدي حسام من مصر الذي مؤخرا أرسل لي كتاب جميل جدا في علم الصوت وعلم الأداء والروحانيات. بعدها بدأت أستمع للقاءات الصحفية القديمة، رغم أنها لم تكن فيها معلومات كثيرة، ولكن على الأقل فادتني بعض المعلومات التي كانت موجودة فيها، هي التي أعطتني كونت شخصيتي وكونت قناعتي التي بدأت منها، واللي هي أن الموسيقى جزء وجودي ولا يمكن الاستغناء عنه، كما وجود الإنسان في حاجة لأي شيء يمتطيه أو يعني يستعمله في الدنيا وفي الحياة. فالموسيقى جوهر الإنسان وجوهر الطبيعة وجوهر الحب وجوهر الإنسان السوي عموما. بعدها بدأت تفتح لي أبواب إعلاميا الحمد لله. وكانت هذه الأمور أو هذه الثقافة التي حاولت أن يعني أن أتعلمها في المجال أعطتني وجود مختلف عن فنانين آخرين، رغم أني لا أحب أن أكون يعني أن أوازي مع آخر أو أن أقارن بشخص آخر، لكن دائما أقول أن الفنان هو الفكر، الفنان هو القيم، الفنان هو المبادئ، الفنان هو الإنسان. بدون هذه الركائز لا يمكن أن سيكون الفنان ينقصه شيء الكثير. وإن كان الصوت يعتبر هو المحطة الأولى في الغناء، أنا أعتبر هو آخر شيء، إنما الفكر والثقافة والنشر المعلومة الصحيحة هو محاولة أو مساهمة في بناء جيل ومعطوب فكريا نوعا ما، معطوب حتى تذوقيا. لا توجد موسيقى سوية الآن إن شاء الله تعالى، هناك فنانين معروفين أصلا يعني يسيرون في نفس الطريق الصحيحة في الفن. أتمنى من الله تعالى أن يكونوا جميعهم يحرصون على مساهمة في بناء الإنسان.
قلتي حاجة مهمة وما يمكنش تدوزها كمر الكرام، كيفاش جيل معطوب فكريا وحتى الـ يعني الـ كيفاش أنت كتشوف الساحة الفنية اللي أنت جزء منها؟
هناك أصوات بديعة وجميلة جدا وأستمع لها، وعندي أصدقاء. مؤخرا كان معكم ضيف صديقي العزيز المطرب محسن صلاح الدين، وجه له تحية، صديق عزيز على قلبي، فنان كبير جدا، أعتبره من الأصوات الرائدة في المغرب حاليا، لا يضاهيه أحد، شهتي مجروحة فيه. صديقتي مبدعة شيماء عمران التي كانت في إكس فاكتور وشرفت المغرب. هناك أصوات كثيرة الحمد لله تسير في الطريق الصحيح في الفن، تعطي الفن ربما أكثر من ناحية الفنية. قلت جيل معطوب فكريا، حيث فعلا هو معطوب فكريا، لأن حتى التوجه غير موجود، ليس هناك توجه معين في بناء جيل جديد يفهم معنى الإنسان، معنى وجود الإنسان في الدنيا في الحياة. السوشيال ميديا بين قوسين قتلت فكر الإنسان الذي كان البعض منه سابقا كان في طور البناء. جاء الهاتف النقال، وبعض من المعروفين الذين قتلوا الفن وقتلوا حتى المعلومة قتلوا، وأصبح المهرجون هم أصحاب المتابعة الأكثر، وهناك صنف آخر يقوم باشتراء لايكات واشتراء مشاهدات من أجل الوصول إلى الناس. فعشر سنوات أو أكثر جعلت الفن أن يكون منحطا، وجعلت تذوق الناس حتى المعلومة غير صحيح. بعد الأحيان تستمع معلومة وهي خاطئة.
كان الترويج يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي يعني زادت من الترويج ديال الأخبار المضللة والكاذبة، ولكن هاد الشركة على فكرة مسألة ديال الأخبار المضللة والكاذبة راه هي صناعة كانت منذ زمن طويل، كانت غير كانت محصورة
لم تكن بهذه الكثرة،
لكن مع مواقع التواصل الاجتماعي ولا الناس يمارسوها بدون وعي.
دور الإعلام هو هذا، دور الإعلام هو أنه يوضح حقيقة الوجود وحقيقة ما ينشر، وأن يكون الإعلام دائما على الأقل هو الوحيد اللي ساهم في بناء المعلومة كيفما كانت، حتى وإن كانت ضريبة المعلومة والحقيقة واختيار المواضع البناءة أنها لن تكون يعني لن يكون لها جمهور واسع، ولكن صدقني هناك نخبة من المثقفين يتابعون. أنا كنت أغني في دار الطرب، وكنت أقول أن لا يعرفوني للقليل لأنني لست من المعروفين في المجال الفني، ولكن وجدت مثقفين ومبدعين كبار، مهندسين، دكاترة، ناس معروفين داخل بلدنا المغرب يتابعون ما أغنيه. فتفهم هنا على أن هناك نخبة تتابع ما تقوم به وتؤمن به، وتقول بأن هذا هو الصنف الذي يحتاجه أو تحتاجه الساحة الفنية المغربية من ناحية الفن ومن ناحية الفكر كذلك. إذن حاول أن تنشر المعلومة الصحيحة وأن تكون ضد التهريج لكي لا يقال عنك غدا بعد مغادرتنا لهذه الدنيا نقول ماذا كان يقول فلان أو أم كلثوم. شوف وقتاش توفت أم كلثوم، الآن لازالت أغانيها يعني تعتبر خالدات، ويتم يتم يتم معرفة الصوت هل هو متمكن من خلال أدائك لأغانيها. إذن ما يصح إلا صحيح.
يعني في الأخير هذه النقطة هذه اللي ختمتي بها نقطة مهمة، لأنه إحنا كنقولوا دائما باللي يراج بأنه يعني الذوق الفني هبط، بأنه الشباب ما كيعرفوش يعني عمالقة الطرب العربي وحتى المغربي، لأنه حتى في المغرب عندنا عمالقة كبار في الطرب المغربي. لكن ملي كنشوفوا مثلا في البرامج اكتشاف المواهب كنلقاو شباب كيغنيو العمالقة الطرب المغربي والعربي، بالتالي فين كاين الإشكال في نظرك؟
أنا أقول الإشكال كاين في الشركات اللي كتكون موجودة في البرنامج، والتي بين قوسين سبونسور البرنامج، الذي يختار أو الذي يفرض نوع المواد التي تغنى، ويفرض حتى من يفوز بالجائزة أو بالجوائز حتى عربيا، ليس فقط في المغرب. أنا أقول يعني في البرامج العالمية هناك شركات، هناك عقود لا يصبح وجود المادة مرتبط بما يقدم بأنه هو الحقيقة، وإنما تصبح أشياء تجارية أخرى تفرض نفسها على الفنان.
يعني بالرغم من هذا، اسمح لي قطعتك، بالرغم من هذا التوجه التجاري لشركات الإنتاج، إلا أنه كنلقاو الطرب المغربي والعربي كيأديوه الشباب.
هي سياسة التعامل، هي سياسة التعامل على أن البرنامج محافظ، ولكن بعد وصول النصف النهائي تحس أن هناك تم تغيير ولا تم اشياء تخرج عن المالوف، ويحصرونها على اساس اس ام اس ولكي يفوز رقم واحد.
انت ما فكرتيش تشارك ولا شاركتي في؟
لا، انا كنت اشارك في الارب ايدل وتم قبولي واتصلوا بي من لبنان، الا ان هناك ظروف لم كان عندي حوار صحفي حول الموضوع، لم اقل ذلك، ساقول ان شاء الله تعالى. والدتي منعتني من ذلك.
اش من عام كان؟
2017. قالت لي لن ييسر الله لك ما دمت انا لم ارضى بذلك. فحتى ورقة الطائرة كانت ستؤخذ لي، ولكن قلت بأن والدتي ما دام منعت لي وإلا لا يوجد خير فيها، ولكن الحمد لله بعد ذلك فتح الله تعالى بدون ذهاب لي لبرامج معينة.
شو كان التحفظ ديالها؟
كانت تخاف على ابنها من أن لا يبقى سويا، وربما وجوده في الدولة أخرى بعيد عن أبنائه، بعيد عن أسرته، وربما إذا نجحت وصلت إلى مراكز متقدمة ربما الشهرة تزيف أو تغير مواقفي أو مبادئي التي ربتنا عليه والدتي بارك الله فيها. ولكن أنا أقول سبحان الله لا أخاف على نفسي من هذه الناحية، لأنني يعني متيقن مما أقوم به، ولا وكأنني كنت.
ولكن أكيد داك الساعة يكون ما عجبكش الحال، وخا أنك يعني رضختي يعني الرأي ديال الأم ديالك، لكن غيكون في الأكيد
هو في الأول عندما ترسل لهم فيديو أنك تغني ليتم الرفض أو القبول تكون عندك مسألة متجاوزة، ربما تشارك أو لا تشارك. لكن عندما تصير مكالمات هاتفية من دولة أخرى من لبنان
وتبدأ معك
أسئلة مبدئيا لذهابك إلى لبنان، ومن تختار أن يرافقك من ضيوف أصدقاء أو أسرة، هنا تكبر مطامعك حول أن تشارك، في الأخير تقول لك لا تشارك. لكن أنا صليت ركعتين وحمدت الله تعالى على ذلك، وقلت إن شاء الله ربما فيها خير، وأنا أؤمن بأن نحن في الدنيا مسيرين ولسنا مخيرين. في الأول
وحتى قلب الأم، دائما يقال أنه قلب الأم دليل.
الحمد لله نعود لموضوع ما بدأنا به، المغاربة هكذا هم مرتبطين بآبائهم وأمهاتهم، وهذه خصلة محمودة والله تعالى أوصانا بهم، فواجب علينا يعني أن نكون أنساغية لهم، وإن كانت تجربتنا أكثر منهم، ربما هم عندهم محدودية أو عندهم هناك احتباس فكري واحتباس معرفي حول المجال. لكن في بعض الأحيان عندما تشاهد يعني الرفض كل دي من الأحسن تقول موافق إن شاء الله تعالى، سوف أتوقف عن المشاركة، وتوقفت عن المشاركة. رضا الوالدين فيها نجاح كلي، وفيها، وأنا أقول دائما أن الله تعالى مدام لم يكتب لي زيارة أو المشاركة في البرنامج فيها خير لي، وصدقني بعدها كان خير كبير.
وهي الآن يعني كتشوف أعمالك، كتشوف عندك يعني جمهور يعني وفي محمد الخمليشي، شنو كتقول لك دائما الوالدة حافظها الله؟
بارك الله فيك. في الأول كانت تخجل من مناقشتي في الموضوع، لأنها كانت ترفض أن أستعمل الموسيقى في الوشحات، كانت هي ووالدي كانوا يرفضان يعني استعمال الموسيقى. أنا قلت قبل قليل هناك احتباس فكري، وعندما يكون الأباء يعني عندهم احتباس فكري ومعرفي صعب أنك تقنعهم. مع مرور الوقت الناس وأصدقاء والدتي بارك الله في عمرها كانت تكون مع النساء في النادي الرياضي، تقوم بالرياضة بحكم مرضها، والناس كانوا يعني يقولا شاهدنا الحلقة ابنك كان في المستوى أو شيء يطلي الصدر. مع الأيام أصبحت الفكرة ما قبلتها لأن ربما جلسات واستماعات جيدا وحست بأن هناك قصائد دينية وحست بأن هناك حتى في المجال الثقافي في الموسيقى. يعني دائما أنا منضبط من ناحية الرؤية للمجال. تقول الله يرضى عليك هكذا.
أحسن كلمة وأحسن دعوة ديال الوالدين. أنت فعلا عندك نهج خاص بك، وحتى يعني حتى في الطربي ما كتغنيش، ترفض أن تغني كل شيء وأي شيء، تختار تنتقي.
طبعا ربما أنا أستمع لجميع الألوان، خصوصا لون الطربي أستمع لجميع القصائد، ولكن إذا طلب مني أن أغني أم كلثوم أو عبد الوهاب طبعا أختار القصائد أو نوعية كتابة الشاعر التي كتبها. فالقطاع التي أحب جدا، أحب القلب يشاء كل جميل أم كلثوم، أحب سلو قلبي، رباعية الخيام كلهم لأم كلثوم، أحب أشعار التي كان يكتبها الشاعر التونسي برام التونسي، أحب القصائد لأحمد شوقي، أحب رابع العدوية، أحب بعض المقطوعات لمحمد عبد الوهاب التي فيها نغم وفيها كذلك معاني تختزل وجود الإنسان وتربي الإنسان، أصلا تربي الإنسان فقط ليس اختزال،
وتربي الذوق، ذوق الإنسان اللي مهم. شنو تعطينا من هذا شي حاجة محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم؟
نعمل مقتطف صغير من أم كلثوم، القلب يعشق كل جميل. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال العين، واللي سدى في الحب قليل قليل، واندامي دوم يوم ولا يمين اللي سادة في الحب قليل قليل، واندامي دوم يوم ولا يمين واللي هويته اليوم دا يوم وصال ودوم، لا يعتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم، لا يعتب اللي يتوب ولا في طبع اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد بابيته، وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته، بالدمع ناجيته.
الله الله، أعطاك الله الصحة، تبارك الله عليك. خير ما نختم به محمد الخمليشي الفنان الرائع، الصوت الجميل والدافئ. شكرا. والإحساس الأروع، تبارك الله عليك. أنا كنختم دائما بنصيحة للشباب، سواء شباب المحب لهذا المجال، المجال الفني أو أي مجال آخر، أنت كأخ أكبر أو كشاب من الشباب، شنو تنصح نفسك وتنصح الشباب؟
أنصح نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، وأنصح الشباب أن يبقوا حريصين على التعليم، قراءة الكتب، أخذ الأفكار من الشعراء القدامى، قراءة في المجال الثقافي، لأن الفن هو الفكر كما أقول دائما، هو العلم والصوت إذا كان الصوت موجود هو موجود ما غاديش يهرب، ولكن العلم يجب على الإنسان أن يكون باحثا، ويجب على الفنان أن يقرأ وأن يعرف ما يقوم به وما يقوله حتى بصوته. الفنان هو أن يعرف الشعر معناه، رؤية الكاتب، رؤية الملحن، لتكون القيمة الجمالية متكاملة. أنصحهم أن لا ينساقوا للتهريج، وأن لا ينساقوا للفيديو كليبات والتي تعبر فقط عن الصورة وليست عن الصوت. أنصحهم أن يكونوا محافظين من أجل البناء والمساهمة جميعا في تنوير الذوق العام والرفع به إلى أرقى المراتب.
تبارك الله عليك، شكرا جزيلا.
شكرا
فنان محمد الخمليشي، نورتنا
بكل سرور. شكرا لك أستاذة حنان، وشكرا للطاقم التقني سي سعيد كذلك،
ومنى
منى كذلك، شكرا جميعا.
تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الكرام، ونتلاقوا ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد في امل.
حبيبي يا محمد يا صديقا بالوالد، يا احمد يا مؤيد من الفرد الصحابي،
وأنس وحبور لقدس حضرتي،
في يوم وسرور وفوق السدرات، وأنس وحبور لقدس حضرتي،
في يوم وسرور وفوق السدرات. وسرور وفوق السدرات
وأنس وحضور لقدس الحضرات. حياك إلى هنا وقد نلت المنى،
حياك إلى هنا وقد نلت المنى،
حياك إلى هنا وقد نلت المنى،
حياك إلى هنا وقد نلت المنى.
يا من صاريت ليلا مصاحبا جبريلا،